أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، سيما حبل الله المتين، مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. انتهى كلامنا، يعني خلاصة المباحث السابقة، أنه إذا لا تبطل المساقات بموت أحد المتعاقدين، لا تبطل، والمزارعة هكذا لا تبطل بموت أحد المتعاقدين، والإجارة أيضا هكذا لا تبطل بموت أحد المتعاقدين. وإن كان المشهور بين القدماء أنها تبطل سيأتي بموت المجير، لكن سيأتي البحث عنه إن شاء الله. فإن شاء الله نعمم البحث إلى جميع السور، يعني في الأبواب المختلفة، باب المساقات والمزارعة والإجارة، قالوا بأنه لا تبطل بموت أحدهما. وأما في باب المزارعة الذي هو عقد جائز فقالوا بالبطلان، يعني إذا مات أحدهما من العامل أو المالك فسوف يبطل العقد. ففصلوا بين العقود الجائزة والعقود اللازمة، فقالوا بعدم البطلان في العقود اللازمة وبالبطلان في العقود الجائزة، مثل المضاربة ومثل الوكالة. مثلا إذا وكل شخص أحدا ثم مات الموكل أو مات الوكيل يبطل العقد بموت أحدهما. وهكذا وبمثل ذلك قالوا في المضاربة، قالوا إنها عقد جائز، أي ومن العقود الإذنية، فتبطل بموت أحدهما. هذا هو محل الكلام اللي نتعمق في البحث، نرى ما هو مبنى المسألة. فقالوا السيد رحمه الله، السيد الماتن، يعني السيد الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى، قال مثلا في باب المزارعة، في باب المساقات، إن مات المالك لا كلام فيه، لأن للعامل حق على الأشجار والبستان، فبموته لا يفوت الحق، بل يتعلق الحق، متعلق الحق هو الأشجار والبستان، بستان بأشجاره متعلق حق الغير، فإذا مات المالك وانتقل البستان إلى وارثه كان متعلقا للحق كما كان في زمان المورث، يعني لا فرق بين الوارث والمورث، فكما كان واجبا على مالك على المورث أن يتخلص من هذا الحق ويخلص ماله من هذا الحق، يجب على الورثة إذن كذلك. لأن نفس البستان متعلق حق الغير. هذا إذا كان المتوفى، فعلى قول المشهور المتوفي هو ما المالك. وأما إذا فرزنا أن العامل توفي فماذا يصير؟ العامل وكانت ذمته مشغولة بالعمل، يعني للمالك حق على العامل في ذمته، وهو حق العمل، حق أن يعمل، والمفروض أنه توفي، فماذا يصير بعد ذلك؟ فنقول بعد أن توفي العامل يبقى الحق في ذمته، لأن العقد صحيح ولم يبطل وآثاره باقية، فإذن الحق موجود في ذمة المن، في ذمة العامل المتوفي المتوفى، باق في ذمته. ولكن قانون الإرث ماذا يقول؟ قانون الإرث يقول ما تركه الميت من حق أو ملك فلوارثه، ما تركه الميت، هذا من القواعد الفقهية قانون الإرث، ما تركه الميت من حق أو ملك أو مال فلوارثه. فإذا الذي يستفاد من قانون الإرث هو أن كل ما كان للمورث، ما كان له، ما كان له ينتقل إلى الوارث، أما ما كان عليه، ما كان عليه يعني ما كان في ذمته، ما كان في ذمته، عليه، على رقبته، على ذمته، فهل قانون الإرث يدل على انتقاله إلى الورثة؟ لا، قانون الإرث إنما يختص بما كان له، ما كان له من الأموال، ما كان له من الحقوق تنتقل إلى الورثة، أما ما كان عليه ثابتا في ذمته فهل ينتقل إلى ورثته؟ يعني هل على الوارث أن يقوم بأدائها؟ لا، قانون الإرث لا. بس شوي لحظة فإذا لا يستفاد ذلك من قانون الإرث، ولكن بما أن الحقوق، الحقوق الذي كان على ذمة الميت بمنزلة الديون، بل فلهذا تشملها الآية الشريفة، تشملها الآية الشريفة من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني يتقدم على الإرث على التقسيم، تقسيم المال بين الورثة بقانون الإرث يتقدم عليها أمور ثلاثة. الأول التجهيز الواجب، التجهيز المال الواجب يخرج من صلب مال الميت، يعني فلا حق للورث عليها، يجب تجهيزه من ماله، ولا حق للورث يعترضون على ذلك، لا، فهذا هو الأول. فالأول التجهيز الواجب، وبعض العلماء قالوا بالتجهيز المتعارف، التجهيز المتعارف يعني ولو كان أكثر من الواجب، وبعض الأشياء مو واجبة، مثلا إقامة الفواتح وإطعام الطعام، وهذه مو واجب، خارج عن الوجب، ولهذا عمموها وقالوا بالتجهيز المتعارف، أن التجهيز المتعارف ولو كان أكثر من الواجب يخرج من صلب المال، من صلب المال يعني لا من الثلث، من صلب المال يعني أترك المال، ترك المال يعني شنو؟ المال يعني تركة، إيه من أصل التركة لا من الثلث، إيه. فلذا يقولون من صلب المال، من صلبه، من صلب التركة، الصلب في مقابل الثلث، من صلبه يعني من أصله، بل قبل إخراج الثلث. الثاني شنو؟ الثاني الديون، إن لم يبق شيء تمت، وإن بقي شيء من المال سوف تصل النوبة إلى الديون، فتخرج الديون. كل ما كان في ذمة المتوفى من الديون، الديون المالية والحقوق، الحقوق تخرج من شنو؟ من التركة. إن لم يبق شيء فلا كلام فيه، وإن بقي شيء ثم تصل النوبة إلى شنو؟ إلى الوصايا. ما أوصى به الميت ما لم يصل إلى حد الثلث هم تخرج، تخرج من الوصايا، أما أقل من الثلث فيه شرط، شرطه أن يكون، أن تكون أقل من ثلث المال، إلى حد الثلث، إلى حد الثلث لا بأس به، أكثر من الثلث لا يجوز. فبعد هذه الأمور، إخراج هذه الأمور من التركة، ثم تقسم التركة، الباقي من التركة بين الورثة. فهذا هو كيفية العمل في هذا الباب. إذن نعم، بهذا الدليل، بدليل الآية الشريفة التي تقول أعرض خدمتكم تأمرنا بإخراج الديون والحقوق، الحقوق التي ذمة الميت مشغول بها حال حال الديون. فإذن تتعلق بالتركة، كما تخرج الديون، ديون الميت من التركة، من أصل التركة، الحقوق إذن كذلك، يعني الحقوق التي كانت في ذمته. إذن المفروض أن حق العمل كانت في ذمته، فإذن تتعلق بالتركة ويجب إخراجها من التركة، يعني من تركة الميت. إذن هكذا يسأل. فإن قام العامل بالعم، قام الورث، قامت الورثة بالعمل، قالوا نحن نعمل إما مباشرة أو بالاستيجار، ماكو مانع. وإن لم يقوموا بذلك، إن لم يقوموا بذلك قام الحاكم مقامهم. الحاكم يستأجر عاملا من تركة الميت، من تركة الميت، لأنه يجب تفريغ ذمة الميت. إذا الورثة لا يقومون بذلك يقوم مقامهم الحاكم الشرعي، فيفرغ ذمة الميت بإخراج، بإخراج ذلك من تركة الميت. فهكذا، فهذا هو الحق وهو الصحيح. هذا إذا لم تكن العمل مقيدة بالمباشرة. إن قيدوه في العقد بالمباشرة، يعني بمباشرة من؟ بمباشرة نفس العامل الذي توفي، فتعذر العمل به. بعد أن تعذر العمل به ولا يمكن تحقيقه في الخارج، إذن يبطل المساقات. هم صورة. سورة أخرى أنهم لم يقيدوه بذلك، إلا أنه شرط في ضمن العقد، في ضمن عقد المساقات، شرط بأن يقوم هو به بالمباشرة، فالمباشرة صارت شرطا في ضمن العقد. فهذا شنو مصيره؟ ماذا يصير؟ خيار تخلف الشرط، فهو شرط تخلف، تخلف. فإذن للمالك خيار تخلف الشرط، لو يريد يبطل المعاملة يبطل المعاملة، يعني عملا بخيار الفسخ يستفيد من خياره. وإن أراد البقاء ولم يفسخ المعاملة أم له ذلك، ف تبقى المعاملة على حاله، وكما قلنا في السورة السابقة، في السورة السابقة يعني الورثة كون يقومون بذلك، إذا قاموا بذلك فبا، وإلا الحكم الشرعي يؤدي كما قلنا. بله بله بله، کار کرده، مقداری کار کرده. بله.
معامل میتونه شرط بکنه که من ملک شما رو فقط مثلا براش کار انجام بدم، ملک فرزند تو دیگه انجام نمیدم.
یبطل. هذا هم شرط المباشر. بله بله. یبطل المساق. لا لا، الحاكم يسأل، الحاكم العادل شلون ما يسوي؟ هو يجب على الحاكم. بني بالي 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 بالي، كل ما سوى فله حق ذلك. بالي بالي بالي، قطعا قطعا. والنصف الباقي على الحاكم، على الحاكم يقوم مقامه الحاكم الشرعي. أعرض خدمتكم فهذا. واليوم قد ظاهرا تكلمنا حول هذه المسألة، وهذا ممكن تكرار المطلب. نعم، ولكن ما الدليل على ذلك؟ ما هو أساس المسألة، رمز المسألة، يعني الذي نقول به؟ مثلا نقول في باب المضاربة يبتل العقد بموت أحدهم، أما في باب المزارع والمساقات لا نقول بالبطلان، ويقول ونقول ببقائه ولو بعد الموت. ما هو أساس الفرق؟ اللي نريد نتكلم حوله اليوم هو هذه الكلمة. ما الفارق بين العقد الجائز مثل المضاربة والوكالة، والعقد اللازم مثل الإجارة والمزارعة والمساقات، حيث نقول بالبطلان في العقود الجائزة ولا نقول به في العقود اللازمة؟ المهم معرفة هذا الفرق. إن قلنا بأن الذي يثبت بالعقد ويكون أثرا للعقد هو مجرد الحكم التكليفي، التفتوا جيدا. إن قلنا بأن أثر العقد لا يزيد على الحكم التكليفي، الحكم التكليفي يعني وجوب العمل بعد أن تعاقدا على المساقات، يجب تكليفا على العامل أن يشتغل، ويجب على المالك أن يسلم البستان إلى من؟ إلى العامل حتى يشتغل عليه. يعني قلنا بأن غاية ما يحدث هناك هو الحكم التكليفي، لا أزيد من ذلك. إن قلنا بذلك، ما هو مقتضى القاعدة في هذه السورة؟ يعني قلنا بأنهم التزم المالك بتسليم البستان إلى العامل، والتزم العامل بالاشتغال في وسقيه وكذا وكذا، وأوجب الشارع وكلفهم بالعمل بما التزموا به. إن قلنا بهذا، مقتضى القاعدة شنو؟ مقتضى القاعدة البطلان بالموت، لأنهم بعد ما كل منهم التزم بشيء ولم يقدر على، يعني هو حكم تكليفي تعلق بأمر مقدور، فما دام مقدورا يجب العمل به. فمقتضى القاعدة بالموت يصبح ذلك غير مقدور، معجوز عنه. فمقتضى القاعدة البطلان بالموت، لأنه تكليف كان ثابتا ما دام القدرة، وبعد أن ترى العاجز بالموت يسقط مثل سائر الواجبات. كل الواجبات اللي الإنسان مكلف بها مشروطة بالقدرة، وبالموت تسقط. نعم، أعرض خدمتكم هذا إن قلنا بذلك. وأما إن قلنا لا، فأن الأمر أزيد من ذلك، وهو أن نتيجة العقد وأثره عبارة عن حق، حق يحدث في ذمة المالك وفي ذمة العامل. فللعامل حق على المالك، حق على المالك ليش؟ لتعلق حقي بالبستان، فالبستان صار متعلق حق الغير، فيجب على مالك البستان أن يسلم البستان إلى من؟ إلى العامل، لوجود الحق فيه. وأيضا يحدث حق للمالك على من؟ على العامل. ما هو حق العمل؟ ففي ذمة العامل أن يعمل على حسب المشروع، على حسب الذي تقرر بينهما، على وفق ما تعاهدا وتعاقدا عليه، يعمل على البستان. فالعمل على البستان حق على العامل للمالك، للمالك. فإن قلنا بثبوت الحق لا تبطل بالموت، لا تبطل، لأن الحق شيء ثابت موجود في زمن الحياة، وبعد الموت هم موجود، وإذن يجب العمل على وفقه، لأنه لا ينتهي بالموت، بل هو يبقى، يبقى في الذمام، في ذمة المالك حق للعامل، يعني في الذمة مع تعلقه بالعين الخارجي وهو البستان. وفي ذمة العامل حق للمالك تعلق على ذمته، وهو أن يعمل، يقوم بالعمل. فإن قلنا بثبوت الحق كما هو الصحيح، فإذن مقتضى القاعدة عدم البطلان لبقاء الحق بعد الموت، فلا يبطل العقد، بل الحق باق، فيجب على الورثة أن يقوموا بأداء هذا الحق، بأداء هذا الحق، لأنه من قبيل الدين، لا لقاعدة الإرث، بل لكونه نازلا منزلة الدين. فكما أن الديون يجب إخراجها، أما حق المالك، أما حق العامل فهو ثابت في البستان في الأعيان الخارجية، وهي نفس الأشجار، نفس الأشجار صارت متعلقة لحق الغير، ما دام المالك موجود على المالك. وبعد أن توفي وانتقلت الأشجار إلى الورثة، تنتقل إلى الورثة مع الحق، مع الحق الذي عليه، يعني لا يبطل الحق. يعني هذه الأشجار بعد موت المورث تنتقل إلى الورثة مع ما عليها من الحق، فإذن يجب تفريغها من الحق. وهكذا ذمة العامل لما صارت مشغولة للمالك بحق وهو حق العمل، فبعد فوته حاله حال الدين، كما أنه يخرج الديون من صلب المال، كل الحقوق الذي كان على ذمة المتوفى يجب إخراجها من صلب المال. هذا هو مقتضى القاعدة. فإذن أساس المسألة، مبنى المسألة، هل نقول بثبوت حق أو نقول لا حق في البين، وإنما هو غايته الحكم التكليفي، حكم تكليف كان حكما تكليفيا متعلقا بشيء ما دام القدرة، بعد أن عرض الموت طرأ الموت خب القدرة ساقطة، والقدرة ساقطة وإذا التكليف هم ساقط لأجل العجز. فأساس المسألة ومبنى المسألة هذه الكلمة. يقول السيد الفقيه، فقيهنا العظيم الراحل السيد الحكيم، يقول في مستمسكه، نعم زيله كلام السيد الماتن السيد اليزدي، قال: كما في الشرائع والقواعد والمسالج وجامع المقاصد وغيرها، وعن الكفاية، الكفاية لمن؟ للسبزباري. الخراساني هم يقولون، سبزباري هم يقولون، بل. وعن الكفاية أنه المشهور، بل في جامع المقاصد لا نعرف في ذلك خلافا، يعني بين الأصحاب، وإن حكي عن المبسوط أنه كان مخالفا لذلك. وبالجملة قال في المستمسك في توجيهه: من المعلوم أن العقس، التفتوا السيد الحكيم شلون يستدل على المطلب، يقول: من المعلوم أن العقد اقتضى أن يكون لكل من المتعاقدين حقا على الآخر، فالمالك له على العامل حق العمل، وعليه للعامل حق بذل الشجر لأن يعمل عليها، وحق العامل متعلق بالبستان، وأما حق المالك فمتعلق بذمة العامل. ومن المعلوم أن الوارث يقوم مقام المورث فيما له، ولا يقوم مقامه فيما عليه، بل يتعلق الحق إذن بالتركة، وعليه فحق العمل الذي كان للمالك على العامل لا يكون على الوارث، بل على التركة، على التركة، لأنه يحسب من الديون، والديون متعلقة بشنو؟ بالتركة. فيجب على الوارث تخليصها من الحق، يعني تفريغها من الحق. فإذا امتنع الوارث كان للحاكم الشرعي ذلك، لا يلزم تعطيل الحقوق. وأما إن لم يكن له تركة، فرضنا أنه لا تركة للعامل، وامتنع الوارث فتبطل المساقات لعدم ترتب أثر عليها. وبذلك إذا صرح سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي في شرحه على العروة، حيث قال عند قول الماتن: مع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه، قال: فإن البستان إنما ينتقل إلى ورثته، يعني ورثة مالك البستان، ينتقل متعلقا لحق الغير، فيكون حالهم في ذلك حال المورث، كما أنك هذا المورث إن كان حيا كان عليه شنو؟ تفريغ البستان من الحق، البستان صار متعلقا لحق الغير، فيجب تفريغه من ذلك. على المورث ما دام حيا، وعلى ورثته بعد موته. وإذا كتب عند قوله: وإلا فيستأجر الحاكم من تركته، قال: لأن العامل إنما مات مطلوبا للغير، فإذا لم يقم الوارث بفكه يبقى الحق متعلقا بتركته لا محالة، يعني إن قام الوارث بالعمل فبه، وإن لم يقم ينتقل الحق من ذمة العامل إلى تركته، لأنه مثل الديون، كما أن كل دين كان في ذمة المورث يجب أداؤه من صلب ماله من تركته، فهذا إذن كذلك. هكذا يعني هم السيد الحكيم وهم السيد الخوئي قدس الله أنفسهما صرحا بثبوت الحق، لكن كل ذلك في العقود اللازمة، وأما في العقود الجائزة مثل المضاربة والوكالة وأمثال ذلك فلا يقولون بذلك. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والسلام.